من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من إصحاح 14 في إنجيل معلمنا لوقا في العدد 25. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، لا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم لكماله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. وأي ملك إن ذهب لمقابلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إن فسد الملح فبماذا يصلحه؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة، فيطرحون خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. نعمة الله الآن تكون مع جمعنا. أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. في البداية بحب أوجه التحية والتهنئة إلى جهاز الشرطة المصرية ووزارة الداخلية في عيد الشرطة اليوم، العيد رقم 65، وبنتذكر كل شجاعتهم وبسالتهم وحفظهم للأمن والنظام على أرض الوطن في تاريخ طويل وفي تضحية وبذل مستمر ومستمر حتى أيامنا هذه. نهنئهم جميعا من بداية السيد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وأيضا كل مساعديه ومعاونيه من كل المستويات والمسؤوليات في كل مكان. بنشكرهم على أتعبهم، ونذكر الشهداء الشرطة بكل الفخر، ونصلي من أجل المصابين أن يكمل الله شفائهم ويعطيهم الصحة والعافية. في خلال هذه الأيام نحتفل بتذكارات أباء البرية، نحتفل بالقديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، ونحتفل بقديسين ماكسيموس ودوماديوس زي ما كنا بنقول في المديحة، وبنحتفل قبلهم بالقديسة ديميانا والأربعين عذراء، وبنحتفل لاحقا بعيد القديس الأنبا بولا أول السواح. فكأنها فترة ممتلئة بتذكارات أباء أسسوا الحياة الرهبانية في التاريخ المصري، ومن هذا التاريخ انطلقت الحياة والرهبنة والأديرة لكل العالم. عايز النهاردة أتأمل وياكم في موضوع من الموضوعات الجميلة، وهو التلمذة في البرية والتلمذة على البرية. التلمذة في البرية والتلمذة على البرية، دول زي موضوعين بس مرتبطين ببعض. التلمذة في البرية يقصد بها الذين يسكنون في البرية أو في البراري، الأباء الرهبان في البراري وفي الأديرة، وأيضا الأمهات الراهبات في أديرتهم اللي دايما بتبقى قريبة من العمار. والتلمذة على البرية هم الزائرين الذين يزورون البراري والأديرة بين وقت والتاني. وكلا الفضلتين أحد الفضائل القوية اللي حفظت الحياة البرية. لما باجي أتكلم على موضوع التلمذة وهو أحد الموضوعات الأساسية في حياتنا كلنا، يجب أن يكون الإنسان على الدوام تلميذا. شعور الإنسان أنه تلميذ مهما كبر ومهما احتل من مسؤوليات، شعور الإنسان بأنه تلميذ هو أحد ملامح حياة الاتضاع في مسيرة الحياة. يوم الإنسان يقطع علاقته مع هذه التلمذة ويشعر أنه وصل إلى أي صورة من الصورة. وهو عارف بقى، عارف كل حاجة، وبقى زي ما بنقول في التعبير الشعبي أبو العريس، بقت كارثة. عشان كده ضرورة حياة التلمذة لنا كلنا في أي مكان وفي أي مسؤولية. التلمذة تعني أن الإنسان له فكر واضح، بيتلمذ عشان يضيف لحياته باستمرار، فيجب أن يمتلك الفكر الواضح. وكمان التلمذة بتحتاج أن البيئة اللي هو بيتعلم فيها تكون أيضا بيئة أمينة، بمعنى أنه لما بيجي يتعلم بيتعلم من مدرس شاطر، بيتعلم من وسط شاطر، من مجتمع كويس. مش هيعرف يتعلم في مجتمع الأشرار مثلا. والإنسان لما بيجي يتلمذ، التلمذة بس مش بالعين، ده بالعين وبالودن وباللمس وبالتذوق، باستخدام حواس الإنسان كلها. بيقدر الإنسان، يعني ممكن الإنسان يتعلم وهو ماشي بيشوف منظر معين. وطبعا أحد القصص المشهورة في هذا المجال قصة الثلاثة اللي كانوا ماشيين ولقوا كلب أسود ميت. فواحد رؤيته للون انه الكلب ده ميت، ريحته وحشة، فاعتبره منظر وحش. واحد تاني اعتبره انه شكله اسود فخاف منه فمنظر وحش. لكن التالت نظر الى اسنانه البيضاء، فاكتشف ان في نقطة بيضاء في وسط مشهد كله مظلم. ده نوع من التلمذة ونوع من تعليم الإنسان كيف يرى إيجابيا وهكذا. في التلمذة توجد نوعيات كثيرة في حياتنا اليومية. فمثلا يوجد للإنسان التلمذة الدراسية، واحد بيتعلم في فصل دراسي مدرسة ولا جامعة. وفي التلمذة المجتمعية في المجتمع اللي هو عايشه، بيشتغل في مكان، في مصنع، في عمل معين بيتعلم منه. وفي التلمذة الدائرية جوه الدير، الدير فيه كبار وفيه صغار وفيه تواصل. وفي التلمذة الكتابية، يتتلمذ على الكتاب المقدس أو أقوال الآباء أو مفسري الكتاب المقدس. وفي التلمذة الأسرية، يتلمذ على إيد أسرته، سواء أسرته الصغيرة أب وأم وأبناء، أو أسرته كعائلة العائلة الكبيرة. وفي أيضا التلمذة الحياتية، في مثل مصري مشهور يقول اللي ما ربهوش ابوه وامه يحصل ايه؟ تربيه الايام. يعني كان الايام هنا صارت زي مدرسه، نسميها مدرسه الحياه، تعلم الانسان. وزي ما قلت لكم يوجد نوعين اساسيين بمناسبه احتفالنا بهؤلاء القديسين، التلمذه في البريه والتلمذه على البريه. أول نقطة التلمذة في البرية. يمكن من الأسئلة المهمة كيف عاشت الرهبنة هذه القرون الطويلة، وكيف امتدت وكيف نمت؟ ازاي الرهبنة امتدت وعاشت واحنا النهاردة في القرن 21 واحنا بنتمتع بأصول الرهبنة والحياة الدائرية؟ نتذكر القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، القديس أنبا مكاريوس بنسميه إسقيط مكاريوس، وبنتذكر القديس أنبا بخوميوس أب الشركة اللي وضع قوانين حياة الشركة، ونتذكر القديس الأنبا بولا، أنبا بولا أول السواح. وطبعا أنبا أنطونيوس بنعتبره هو أول الرهبان لأنه هو أول واحد ابتدى يوجد تلاميذ حواليه فتعلموا وتتلمذوا على يديه وابتدوا ينتشروا شوية بشوية. التلمذة في البرية تحكمها عدة مبادئ. واحد عشان يعيش تلميذ جوه البرية في ثلاث مبادئ أساسية. أول مبدأ في حياة التلمذة جوه البرية هو المسيح أولا، المسيح أولا. والنقطة دي لو غابت على الإنسان اللي عايش في حياة الدير يفقد كل شيء. وأحيانا في بعض كتب الآباء يسموها اسم غريب قوي، يسموها فضيلة العين الواحدة. تعرف أحيانا نقول للإنسان ده عينه في كذا وفي حاجة تانية بتحير. في الحياة الدائرية التلمذة الصادقة تحتاج فضيلة العين الواحدة، كأن الإنسان يملك عين واحدة لا ترى إلا صورة واحدة وهي صورة المسيح فقط. عشان كده الذي يسكن في البرية إن لم يجعل المسيح هو مشتهاه وهو هدفه وهو الذي يتتلمذ على أيديه كل يوم يفقد كل شيء ولا يتمتع بهذه العشرة اللي أو الأساس اللي بيبني حياة التلمذة في الدير. المسيح أولا أو فضيلة العين الواحدة التي تراه ولا تنشغل بأي شيء آخر. لما الكتاب بيقول لنا ودايما في الكنيسة في قراءات الكاثوليكون لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، هي بصورة أخرى ما تخليش عينك في العالم وعينك في السماء، لا خلي عينك بس على السماء أولا وأخيرا، هي المسيح أولا. ده أول مبدأ. المبدأ الثاني اللي بيحكم التلمذة في البرية هو نذور الرهبنة. النذور الرهبانية الثلاثة المعروفة الفقر الاختياري والطاعة الكاملة وحياة التبتل، الثلاث نذور دول هما اللي بيعملوا قوام التلمذة. ايه رأيك الواحد يبني بيت والبيت ده يبقى مليان شروخ ومليان فتحات ومش محكم، تكون نتيجة ان البيت ده ما يسكنوش بني ادمين، يسكنوا حشرات. التلمذة وهذا المبدأ اللي هي النذور الرهبانية الطاعة والفقر والتبتل، هذه الثلاثة تبني كيان الحياة الرهبانية. إن صار الإنسان مش مطيع بيكسر الطاعة، وإن صار الإنسان لا يعيش الفقر بمعناه، وإن صار الإنسان لا يعيش التبتل في حياة علاقات بأي صورة من الصور، فماذا يتبقى في التلمذة؟ لا يتبقى شيء. عشان كده التلمذة يعيشها الإنسان جوه البرية لما يحافظ على هذه النذور الثلاثة ويحفظها ويعرف إن هي مسارات حياته اليومية، ولا يسمح بإرادته إنه يكسر أو يجرح أو يخدش هذه النذور الثلاثة. ده المبدأ الثاني، مبدأ الأول المسيح أولا، مبدأ الثاني النذور الرهباني. المبدأ الثالث إن حياة الإنسان الذي يطلب الدير سواء هو أو هي، هو يطلب حياة تلمذة، ولذلك هو الذي يختار هذه الحياة. يعني الإنسان الذي يتجه للحياة الدائرية هو يختارها بنفسه، محدش بيخطبه عليه، ده اختياره الشخصي واختيار إرادي. وهذا الاختيار الإرادي ينحصر في ثلاث نقط رئيسية: دير وأب وإخوات، وإن كان للبنات يبقى دير وأم وأخوات. بمعنى إيه؟ دير يعني كيان ونظام، هو ده المقصود، زي مثلا قوانين القديس أنبا بخميس أب الشركة، زي ما كتبه القديس أنبا أنطونيوس أو ما أخذ عنه، أو مثلا عظات أو ميامن للأباء زي القديس مكاريوس الكبير، وهكذا. دي مجرد نماذج. الدير يعني كيان ونظام. والأمر الثاني أب أو أم، والأب يعني أبوة وبنوة وحب اللي بيربط ما بينه، زي اللي بيخش الدير كأنه اختار أب الدير أنه يكون أبوه. والأمر الثالث إخوة، لما بيدخل الدير محدش بيختار إخواته، فهو بيدخل الدير في إخوات له، يصيروا إخوات له وهيجوا إخوات تانيين، ويصير هذا ده المجتمع، وتصير هذه الأخوة عائلته. عشان كده التلمذة تحتاج البيئة الخصبة، الكيان والنظام، الإبوة والبنوة والحب، وتحتاج أيضا التعاون والسند من الإخوات أو الإخوة اللي موجودين وياه في الدير. كل هذا يا أحباء بيشكل معالم حياة التلمذة اللي هي أساس المسيحية. فالسيد المسيح أول عمل عمله أنه اختار تلاميذ، وضع أول كيان للمسيحية من خلال تلاميذ، والتلاميذ الاثناشر، بعد كده كان فيه السبعين، بعد كده كان فيه بولس الرسول أساس، وابتدى كل واحد ينطلق. احنا نصبنا في مصر مثلا جه القديس ماري مرقس الرسول، الهند البعيدة راح لها القديس ماري توما، مثلا بلاد أرمينيا راح لها القديس بارسلماوس والقديس سداوس، مثلا لغاية أفريقيا السودان أو أثيوبيا القديس متى، وهكذا. ده دي مجرد نماذج. فالمعنى إن أساس نجاح الحياة الدائرية هو بالتلمذة الروحية الحقيقية اللي بتحكمها المبادئ اللي أنا ذكرتها دلوقتي. هذه هي التلمذة في البرية للي جوه البرية. الوجه الآخر التلمذة على البرية، ودي اللي تخصنا بقى كلنا، كل اللي بيزور الدير، أي دير في أي مكان، كل اللي بيشتاق يزور الدير. أحيانا الناس تيجي مثلا في الويك إند ويلوح رايحين نتفسح في الحتة الفلانية، كويس حلو خالص، لكن إنك تيجي الدير أنت جاي أساسا لكي، مش جاي عشان تتفرج على الناس طبعا، مش جاي عشان تزور أثار أو تعرف أثار أو مباني قديمة، مش دي الأساسيات، لكن انت جاي اساسا عشان تتعلم في الدير، تتعلم من الدير، تتعلم على خزانة الروح في البرية. ولذلك التلمذة على البرية متاحة لكل احد ولكل انسان، ولها محاور هقولها دلوقتي. مرة ضيف كان بيزورني، ضيف اجنبي، كان اول مرة يجي مصر، وبعدين هو قاعد كده طبعا قاعد في مصر يومين ثلاثة فأجازته محدودة يعني، هو مسؤول في بلاده. وبعدين بقول له زرت الأديرة القبطية عندنا في مصر؟ قال لي لا، وما عرفش ان في أديرة. قلت له ازاي ده الأديرة؟ قعدت احكي له شوية على الأديرة وعن الرهبنة. فبلطف كده شديد قال لي ممكن تجعلني راهبا لمدة يوما واحدا؟ عايز يجي الدير يقعد يوم واحد يبقى راهب في يوم واحد بس. قلت له يعني هتيجي بس مش هنخليك راهب، احنا هنخليك ضيف عندنا. وفعلا جه وقعد مدة يوم واحد حسب ظروف اجازته يعني، ورجع يتحدث بأحاديث حلوة جدا على اليوم الواحد ده. واحد بيتلمس، واحد بيتعلم. ايه محاور ان الانسان يتلمذ على البرية؟ هقول لكم على خمس محاور. اول محور الزيارات، ان ازور الدير. والزيارات بمعنى ان الانسان يزور مواضع من القرون الاولى، الثالث الرابع الخامس مثلا، وهذه المواضع مشبعة بالصلوات. تصور حضرتك لما تزور كنيسة دير موجودة من القرن الرابع الميلادي، الحيطة اللي في الكنيسة عاشت صلوات وشبعت صلوات قد ايه، اللي اترفع فيها بخور قد ايه، اتذكر فيها تسبيح ومدايح قد ايه، حاجة من يمكن ما نقدرش نعدها. ولذلك انت تزور مواضع مقدسة ولها قداستها وأثرها في حياة الإنسان. ده مجرد الجدار بتاع الكنيسة له قيمته وله عمله وله إن الإنسان يقدر يتأمل فيه، في ما هو أثر، ما هو قديم، الناس اللي عاشت عبر الأجيال واللي رفعت وتنسكت وذهبت وعاشت بهذه الصور. واحنا النهاردة بعد 17 قرن من الزمان موجودة لغاية النهاردة ووصلة لينا، كيف حفظت؟ فأول حاجة الزيارة ليست كمعالم سياحية، ولكن حتى وإن كانت كأثار لكن أثار مقدسة، أحجار مقدسة، مش مجرد بنشوف مشاهد جميلة وبس أو مناظر جميلة وخلاص أو حاجة قديمة وانتهينا. ده أول محور. عشان كده الزيارة لازم تبقى مهدفة، احنا مش رايحين فسحة، الأديرة مش أماكن فسحة. الأمر الثاني، المحور الثاني للتلمذة على البرية هو الجلسات الروحية. واقصد بالجلسات الروحية دي لما بيجي مثلا الشباب في بيت الخلوة، ممكن أبونا المسؤول عن بيت الخلوة بفيه جلسة روحية، بنتعلم من البرية، بنقرأ بعض العبارات اللي هي اختبارات البرية. فالجلسات في بيت الخلوة الشباب وبعض أديرة البنات فيها بيوت خلوة للشابات، كمان مسؤول الزيارة الشخص الراهب المعين من الدير لاستقبال الزوار، ممكن ان يبقى في حديث روحي وياه، ممكن وهو بيشرح يقدم لنا صورة طيبة او صورة عن الدير. كمان في الجلسات دهيت ممكن طلب المشورة الروحية، بس ليست المشورة الروحية تطلب من اي انسان، يجب ان تطلب من انسان مختبر. من الحاجات اللي شفتها برا في بعض الأديرة، شفتها في قبرص وشفتها في روسيا، ان الاب اللي بيختاروه لاستقبال الزوار عشان الزوار بيطلبوا مشورته بيكون اكبر راهب في الدير. انا متذكر ان في دير من اديرة قبرص، دير راهبات، اللي كانت بتزورنا راهبة عمرها 77 سنة، هي اللي بتزورنا طبعا، الام كبيرة وام يعني ربنا يديها الصحة. فلما الواحد يسأل على المشورة الروحية هي جديرة انها تقدم، لانها نضجت واستوت في حياة البرية. إذن ممكن التلمذة على البرية من خلال هذه الجلسات الروحية أو من خلال مقابلة المسؤول عن الزوار أو الزيارات وطلب المشورة من المختبرين في البرية. المحور الثالث في التلمذة على البرية هو الصلوات، إن أشترك في الصلاة، أحضر في الصلاة، والحضور الذي فيه خشوع والذي فيه هدوء والذي فيه صمت، والحضور اللائق بمواضع مقدسة عاش فيها أجيال وأجيال وأجيال. طبعا أننا أحضر قداس في كنيسة قديمة وهادئة وغير مزدحم والألحان بسيطة، ده أحيان وجود ميكروفون في الكنائس طبعا عشان الأعداد الكبيرة أحيان يفقد الصلاة هدوءها أو خشوعها، يمكن الصلاة اللي من غير ميكروفونات في مكان محدود طبعا بيبقى لها طعم آخر أو معنى آخر للإنسان، وبيقدر الإنسان يتأمل في كلمات الصلوات، في كلمات التسبحة، في طلب البركات، في رفع القلب، كل ده أثناء الصلاة. يعني طبيعة وروح القداس، القداس هو القداس في أي كنيسة، لكن في البرية بيبقى له طعم تاني، وفي كنيسة هادئة بيبقى له طعم تاني، وفي يوم مش أجازات بيبقى له طعم تاني، وفي يوم هادئ كده. عشان كده بشجع دايما لما يجي ولادنا اللي موجودين أو اتولدوا برا، وبعض الأسر يجيبوا أولادهم عشان يزوروا الأديرة، بنصحهم ما يزوروش الدير في الأيام الزحمة وإن كان في هذا فائدة، لكن لما يزوروا الدير في الأيام الهادئة والأيام الخاشعة البسيطة كده. يعني مثلا واحد يقول لي أنا ولادي صغيرين لسه ما دخلوش الامتحانات، عشان كده باجي أزور الأديرة في وقت الامتحانات. فقلت له ليه؟ قال لي عشان بيبقى الدير فاضي، فيقوم أبناؤه يعرفوا قيمة الحياة الدائرية وقيمة الحياة الرهبانية. الصورة ده هي الصلوات المرفوعة. طبعا لازم يكون مفهوم لنا جميعا قوة هذه الصلوات. فالدير وناس تخصصوا في عمل هو الصلاة فقط، وسائر الأعمال أعمال جانبية، إن كان بيزرع ولا مسؤول عن عمل ولا مطبخ ولا مجمع ولا أي عمل من أعمال الدير المتنوعة، هي مجرد أعمال جانبية، لكن العمل الرئيسي هو عمل الصلوات. الصلوات في الأديرة تعتبر سند قوي لخدمة الكنيسة. الكنيسة بتخدم في العالم والأديرة بتسندها بروح الصلاة المرفوعة دائما من جوه كل دير. قلت محور الزيارات والجلسات والصلوات. المحور الرابع الاختبارات، الاختبارات الروحية. بلا شك ساكني البرية والمختبرين والذين يشبعوا بالمسيح كل يوم عندهم اختبارات روحية جميلة. ده حين الاختبارات الروحية ما تبقاش بالكلام. في سيرة أنبا أنطونيوس والقصة المشهورة لما زاروه الأباء الرهبان وبيحاولوا يكتشفوا الخبرة الروحية، واحد من الرهبان قعد ساكت طول الجلسة من غير كلام، فيداعبه أنبا أنطونيوس يقوله ما بتسألش ليه، فرد الرد اللي حفظاه كتب التاريخ، يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي، ما هذه خبرة روحية، خبرة روحية عاش فيها القديس أنبا أنطونيوس وظهرت على وجهه وترجمها هذا الراهب واعتبروا أن ده الشبع بتاعه. فليس الشبع بالكلام، الشبع أيضا بالصمت. عشان كده الاختبارات الروحية، الشبع بالمسيح، الشبع بالمسيح عدم التعلق بالعالم، ظهور الفضائل الرهبانية، فضائل الصمت، فضائل السكون، فضائل قلة الكلام، فضائل حتى الحديث المريح. فلا يليق مثلا الرهبان يقعدوا يتبادلوا الأخبار ويتبادلوا الحوادث ومشكلات العالم. ده ربنا أحبهم وقال لهم تعالوا عيشوا هنا عشان تبعدوا عن أي أخبار تبقى تسبب قلق أو هم. وهذه الاختبارات الشبع بالمسيح، عدم التعلق بالعالم، الفضائل الرهبانية، ينبغي اللي بيروح الدير ينبغي أن يحافظ عليها. أحيانا يزوروا الدير وعارفين أبونا فلان أو أمنا فلانة ويقعدوا وياهم ويجيبوا سيرة سين وصاد وعين وغين وكل الحروف الأبجدية، بعدين في الآخر بيقدموا له هدية ليتها هدية نافعة، هي هدية مفسدة للحياة الرهبانية. ولذلك يحتاج الإنسان أن احنا نكون واعيين. ولما لو جيت أحب أقدم شيء، ودي صفة حلوة، لازم أقدمه بحساب وبحكمة، ولازم حاجة تناسب حياة الراهب أو حياة الرهبة، ولازم أشارك في حفظ نقاوة رهبانيته أو رهبانيتها. الحكاية دي حكاية مهمة جدا، وده بيدينا نوع من التلمذة، لأن لو صار سكان البرية زي سكان العالم خلاص بقى ما عادش في حاجة. إذا كان دور زي دور خلاص يبقى مفيش فرق، مفيش أمانة استلام. استلمنا أمانة من الأجيال اللي قبلنا اسمها أمانة الرهبانة وأمانة الحياة الدائرية. الاختبارات، والاختبارات دي اختبارات مهمة جدا. افتكر مرة زمان لما جينا الدير واحنا شبان صغيرين، وبعدين واحنا في بيت الخلوة بنشرب حاجة دافية كده، ففوجئنا ان المعالق خشب. طبعا احنا في البيوت عارفين المعلقة معدن، فالمعلقة خشب، فبنسأل هي خشب ليه؟ ليه عاملينها خشب؟ يعني مثلا هي الموضة السنة دي خشب؟ قالوا لا، علشان الخشب ده ما يعملش صوت، والصوت يأثر على أخويا اللي ساكن جنبي. موضة اختبار من الاختبارات. وهكذا المحور الخامس والأخير هو الكتابات. الكتابات بلا شك صفاء الجو وصفاء الحياة والبعد عن كل هم، يستطيع الراهب أو الراهبة أن يكون منتجا. منتجا، منتجا ليس بالأمور المادية ولكن بالأمور الروحية. فالكتابات والتأملات والمخطوطات والترجمات بلا شك أمور نافعة لكل العالم، والواحد ممكن يتلمذ عليه. احنا يوم السبت اللي فات حضرت مناقشة رسالة دكتوراه مقدماها أم راهبة، أمنا أنستاسيا من دير العذراء في زويلة. رسالة دكتوراه مقدماها المعهد الدراسات القبطية عن الأداء السواح، ولجنة المناقشة قعدت حوالي 3 ساعات ناقش وياها ومنحتها درجة الدكتوراه بامتياز. ضروري العمل ده، خد سنين وخد شغل وخد قراءات وخد اختبارات وخد صلوات، وقد ايه العمل ده هيفيد اخرين بعد كده. فالحياه الدراسيه في داخل الاديره من الاساسيات المهمه جدا، لاننا في بعض الاحيان بنسمي الاديره كانها جامعات روحيه، زي ما في جامعات في الاقتصاد وفي الهندسه وفي الطب الى اخره، في جامعه للروح، الأديرة بمثابة جامعات روحية. فلما يبقى في شيء دراسي ويجتهد فيه أباء أو أمهات من داخل البرية، ده ممكن جدا نتتلمذ عليه ونتعلم منه. ده فضلا عن أن الراهب أو الراهبة اللي بيسلك هذا بيقضي أو بيجعل وقته كله مملوء بعمل مبارك وعمل دسم وعمل روحي، ولا يعطي فرصة لأفكار تحبطه أو أفكار تشتت فكره أو تشتت حياته، ويبقى ماشي في الحياة الرهبانية. وما تنسوش أن أشهر جامعات العالم أكسفورد وكامبريدج أساسا كانت أديرة في الأصل، ولما تروح في بعض جامعات، أنا زرت بتاعة أكسفورد زمان قبل حتى ما أدخل الدير، في جامعة أكسفورد هي أماكن ألالي الرهبان ومجمع الرهبان ومطعم الرهبان زي ما هي لغاية النهاردة، مباني من القرن الثلاثتاشر. وكان زمان في الأديرة اللي بييجوا يزوروا الدير بييجوا ماشي، كانش في أحذية زمان، صنادل كده معمولة بحاجات بسيطة كانت تتهرأ أو الحذاء يتهرأ، فأول أوضة على باب الدير هي الأوضة اللي صلحوا فيها الأحذية، ما زالت موجودة لغاية النهاردة. ففكر أن الرهبنة والأباء أو الأمهات يمارسوا عملا دراسيا يخدموا به المجتمع بطريقة غير مباشرة عمل جيد ومفيد. الخلاصة أن التلمذة على البرية شيء يفيدنا جميعا، وإحنا كلنا بنتعلم من خزانة الروح ومن خبرة البرية، وده مفيد لنا جدا خلال الزيارات أو الجلسات أو الصلوات أو الاختبارات أو الكتابات. يعطينا مساحنا أن نكون بالحقيقة تلاميذ في حقله، في حقل الكنيسة، وتكون البرية اللي ربنا أنعم بيها على مصر زي برية الإسقيط اللي احنا فيها النهاردة. الإسقيط يعني دار النسك، يعني المركز المتخصص في العالم لتعليم النسك، هو ده كلمة إسقيط معناها كده. وهذه نعمة، والتاريخ بيحكي لنا ان الإسقيط والنسك هو أكبر مكان كان يعلم الحياة الدائرية والحياة الرهبانية. يعطينا مسحنا أن نكون في حياة التلمذة في البرية وحياة التلمذة على البرية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
أمين. الليلويا بخسابت ريكيوك يا بيوك ماتيك من كايك سوس ونصوليون تنوشي بولين بويا موجي وبنشوعي سيسوس بفريس وكونا يرنتي تماري بكايدم تكير.